بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب للحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أورد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام، قال: باب الاستسقاء. والاستسقاء في اللغة طلب سقي الماء من الغير لنفس أو للغير، وشرعا طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على هيئة مخصوصة. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى، يعني خرج إلى المصلى. من أيضا ورد من حديث عبد الله بن زيد، انتهى كلام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، أقول أن رسول الله يعني من لفظ من رواة الحديث، حديث عبد الله بن زيد عند البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة، ورفع يديه حذو منكبيه، وحول رداءه، واستقبل القبلة واستسقى. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، ودعا واستقبل القبلة وحول رداءه. قال شيخنا رحمه الله: موضوع الحديث. وقبل أن نأتي إلى موضوع الحديث نقوله، قال: موضوع الحديث الاستسقاء، وما ينبغي أن يفعله فيه الإمام والناس، وكيف تصلى صلاته. هذا موضوع الحديث. حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه، قال شيخنا رحمه الله في الحاشية: وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني. وذكر البخاري أن سفيان بن عيينة كان يقول: هو راوي الأذان، ثم قال: وهو وهم، بل هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري. وأقول، قال ابن الملقن أي وصاحب الأذان عبد الله بن زيد بن عبد رب ابن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن خزرج ابن حارثة. إذن هو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه بن ثعلبة ابن زيد ابن الحارث بن خزرج ابن حارثة. قال ابن الملقن: فهما وإن جمعهما حسبهما الأكبر الخزرج ابن حارثة، فقد افترقا في بطنيهما كما افترقا في جديهما، لأن صاحب النداء بصفة بطنه صاحب النداء للأذان. حديث عبد الله بن زيد صاحب النداء، بطنه الحارث الخزرج، وصاحب الاستسقاء والوضوء بطنه من بني مازن ابن النجار. ابن عمرو بن الخزرج، لأنه عبد الله بن زيد ابن عمرو بن عوف ابن مبذول ابن عمرو ابن غنم ابن مازن. هذا ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في عن عبد الله بن زيد، ما الفرق بين هذا وذاك؟ فهذا الذي في الاستسقاء، والذي في الوضوء هو عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني، غير صاحب الأذان الذي هو عبد الله بن زيد بن عبد الرب. قال شيخنا رحمه الله: المفردات، يستسقي يطلب السقيا من الله تعالى، فتوجه إلى القبلة يدعو، أي استقبلها وجعل يدعو. قوله: وحول رداءه، الرداء هو ما يجعله الرجل على كتفه، وتحويله قلبه، ليكون الظهر بطنا والبطن ظهرا واليمين شمالا والشمال يمينا. هذا معنى التحويل، واختلفوا من أهل العلم، من يقول أنه يأتي يكون أسفله، فيقول أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، لكن الصحيح هو كما ذكر شيخنا رحمه الله، وهو القلب، أن يجعل اليمين شمالا والشمال يمينا. قاله قوله: ثم صلى ركعتين. مجيئه بثم التي عرف بها الصلاة على الدعاء والتحويل دليل على الدعاء والتحويل، دليل على جواز الدعاء والتحويل قبل الصلاة، وإن كان المشهور خلافه، سيأتي بإذن الله عز وجل. قوله: جهر فيهما بالقراءة، بمعنى أنه أسمعهم القراءة ولم يسمع. المعنى الإجمالي: يبتلي الله عز وجل عباده بأنواع من الابتلاء من أجل أن يدعوه، وأن يذكروه، وإن الابتلاء بالقحط. اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ألا وهي: الأحناف رحمهم الله تعالى أبو حنيفة، واستدلوا بأدلة منها هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، في لفظ له من ألفاظه: خرج إلى المصلى يصلي ودعا واستقبل القبلة وحول رداءه. وكذلك مما استدلوا به رحمهم الله تعالى قوله في الحديث الذي سيأتي بعد هذا، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع يديه وقال: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، فأنزل الله عز وجل المطر. فاستشهدوا بهذا أنه لا يستسقى وأنه لا يصلى، لكن هذا خلاف السنة، والأحاديث دلت على أن الصلاة أي مما استدلوا بحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وهذا دليل عليهم وليس لهم. أيضا هذا يعني هذه الأدلة، لكن الصحيح كما ذكرنا كما ذكر شيخنا رحمه الله أن المستحب هو قول الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله وأبو يوسف من الأحناف رحمهم الله الذين قالوا بسنية صلاة الاستسقاء، فهي سنة، وما احتج به أبو حنيفة رحمه الله لا دليل لهم في ذلك، فالأدلة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى، وعدهم يوما وخرج وصلى، كما أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم، تفضل الشيخ الثاني. وأما من ناحية قلب الرداء فسيأتي بإذن الله عز وجل ذلك، وأنه ليس من أسفله. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم معه خميصة وأنها ثقيلة، فأراد أن يرفع أسفلها إلى أعلاها فما قدر، لكن هذا لا، هذا دليل لا يصح وليس بدليل على ذلك. إنما النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه وقبل قلب اليمين إلى على الشمال والشمال على اليمين، والظهر بطن والبطن ظهر. نعم، ما كان ظهرا فهو بطن، وما كان بطنا فهو ظهر، ما كان يمينا أصبح شمالا، وما شمالا أصبح يمينا. نعم.
قال ثانيا: ويؤخذ من هذا الحديث أن السنة بالاستسقاء البروز إلى المصلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قد علمنا أن الأحاديث تغير الصلاة والخروج لها، علما بأن الأحاديث الصحيحة دالة على ذلك. وقد استدل بمذهب أبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة ولم يخرج، ويرد الجمهور على قائل هذا القول بأن استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وقع مرة ووقع مرة أخرى أو مرات، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس بالخروج لصلاة الاستسقاء فخرج لها وصلى بالناس.
نعم، الاستسقاء وقع على عدة صفات، منها كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم وخرجوا إلى خارج وبرزوا عن المسك خارج المسك وصلى عليه الصلاة والسلام ودعا الله عز وجل. هذه إذن الاستسقاء بالدعاء والصلاة. واستسقاء الآخر، نوع ثاني، الاستسقاء بالدعاء دون الصلاة، كما سيأتي بإذن الله عز وجل في حديث أنس بن مالك عندما قام رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن هلكت الأموال والمواشي، فأخبره عليه فدعا الله عز وجل واستسقى ودعا لهم صلى الله عليه وسلم. إذن بالاستسقاء بالدعاء دون الصلاة، والنوع الثاني الاستسقاء بالصلاة والدعاء. نعم.
قال: ونفي أبو حنيفة لا يدل على أن الصلاة خلاف السنة، بل السنة ساقطة وإن جهلها أبو حنيفة بنقل العدل عن العدل. فإذا كان أبو حنيفة قد نفى شيئا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة وبألفاظ صريحة وأسانيد صحيحة، أنترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لرأي فلان وفلان؟ لا والله، الحق حق يتبع، وما كلفنا الله باتباع أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثاً: يؤخذ من هذا الحديث استحباب تحويل الرداء، وخالف أبو حنيفة بذلك كما قد سبق.
نعم، أبو حنيفة خالف، يقول من أسفله إلى أعلاه تحويل الرداء. نعم.
وقيل إن سبب التحويل التفاؤل بتغير الحال.
نعم، هو التحويل أن الحكمة والله أعلم أنه تفاؤلاً بتحويل الحال عما عليه من القهر إلى الخصب والمطر. نعم.
قال: وقال من احتج لأبي حنيفة إنما قلب رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء أو عرف،
لأنه يمكن يعني لا يرى الصلاة أصلا، أبو حنيفة رحمه الله ما يرى الصلاة. نعم، فأيضا القلب. نعم.
قال: إنما قلب رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء أو عرف من طريق الوحي تغير الحال عند تغيير ردائه. وأقول: هذه محاباة عن المذهب ورد للدليل، وإن هذا الأمر يؤسف له أن يسكن بالعالم يريد اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه يتحايل بإبطالها والأخذ بأقوال الرجال. نسأل الله يرزقنا ثباتا على الحق وأخذا به ورفضا لما سواه، وبالله التوفيق.
رابعا: هو يعذر بأن، ولكن الأدلة صريحة صحيحة، الأدلة صريحة صحيحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للصلاة وصلى به، صريحة في هذا. ويعني قالوا أنه من الاستسقاء لأنه طلب منهم الاستسقاء، وكأنما قال إنما الصلاة ليست ماذا؟ يعني ذكر أن الصلاة ليست هي الاستسقاء، أنه يدعو، ولذلك جاء في بعض الحديث أنه دعا قبل أن يصلي، إذن إلى الدعاء. فالمقصود قالوا أن الاستسقاء هو الابتهال إلى الله، إذن هذه علتهم أن الاستسقاء هو ابتهال إلى الله عز وجل والتضرع إليه. أما الصلاة فليست يعني ليست هي صلاة استسقاء. نعم، لكن الصحيح أن الصلاة سببها الاستسقاء. نعم.
رابعا، تحويل الرداء هو أن يقلبه الإمام فيجعل اليمين شمالا والشمال يمينا والبطن ظهرا والظهر بطنا.
نعم.
وقد قيل في علة ذلك إنه تفاؤل بتحويل الحال، ونقول له ونقول إن من حق المكلف بالواجب عليه أن متابعة النبي لنبي الهدى صلى الله عليه وسلم وخالص الأمة إلى ربها صلوات الله وسلامه عليه، من حقنا نحن المكلفين أو من الحق علينا بالأحرى أن نتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا عزته أو لم نعرفها، فأنت عبد مأمور بالاتباع، وربك يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. خامسا، يؤخذ منه مشروعية الدعاء في الاستسقاء، وظاهر هذا الحديث أنه يدعو قبل الصلاة، وقد ورد في غير هذا الحديث أن الدعاء بعد الصلاة، وعلى هذا فنأخذ من هذا الحديث جواز الدعاء قبل الصلاة وبعدها وبعدها، بل وفي أثناء الخطبة، فقد علم من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أنه قال فيها اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا عاجلا غير رائف إلى آخر ما ذكر. وعلى هذا فالاستسقاء كله منصوص بالدعاء، سواء قبل الصلاة أو في أثنائها أو في حال الخطبة أو بعد الصلاة، كل ذلك جائز إن شاء الله. سادسا، يؤخذ من هذا الحديث أن السنة في دعاء الاستسقاء أن يستقبل القبلة، وقد ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو في خطبته مستدبرا للقبلة، فدل على أن هذا الاستحباب إنما يكون إذا جعل الاستسقاء صلاة خاصة، فالمستحب أن يستقبل القبلة في حال الدعاء. سابعا، يؤخذ من قوله ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة أن السنة أن يصلي للاستسقاء ركعتين كما تقدم، وإلى ذلك ذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة وأخذ بالدليل. ثامنا، لم يذكر هنا كيف تكون صلاة الركعتين، وقد ذكر في حديث ابن عباس أنها صلاة العيد، ولذلك فقد رأى جماعة من أهل العلم أنها تصلى كصلاة العيد بالتكبير في أول كل ركعة، وأن يبدأ الخطبة بالتكبير كما يفعل في صلاة العيد، وذهب آخرون إلى أنها تصلى ركعتين بدون تكبير فيها.
نعم، هذا ما اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في صفة التكبير في صلاة الاستسقاء، هل يكبر مثلها مثل العيد أو لا؟ فالإمام مالك رحمه الله تعالى مذهب الإمام مالك رحمه الله أن يكبر صلاة الاستسقاء كما يكبر لسائر الصلوات تكبيرة واحدة فقط. واستدل بحديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة ورفع يديه حذو منكبيه وحول رداءه، ولم يذكر التكبير، ما ذكر التكبير. وأما الشافعي رحمه الله وأحمد بن حنبل مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة أنه يكبر صلاة الاستسقاء كما يكبر للعيدين، يعني يكرر التكبير. لماذا؟ لحديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين كما يصلي في العيدين، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه الإمام بن رحمه.
قال رحمه الله تعالى تاسعة، قوله جهر فيهما بالقراءة دليل على أن صلاة الاستسقاء يستحق الجهر فيها بالقراءة كسائر الصلوات المسنونة التي تشرع لها الجماعة كالعيدين وغيرها، أما ما لم تشرع فيه الجماعة من صلوات النهار فسنة فيها الإسرار. عاشرا، لم تذكر.
قال رحمه الله تعالى جهر فيهما بالقراءة، هذه كيفية صلاة الاستسقاء، وأن فعله عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يجهر فيها كما جهر بالعيدين في العيدين. فصلاة الاستسقاء مثلها كصلاة العيدين، ويقرأ فيهما كما يقرأ في الجمعة بالأعلى وبالغاشية، نعم.
قال عائشه: لم تذكر الخطبه هنا وقد ذكرت الخطبه في غير هذا الحديث. وعلى هذا فالقول بسميتها هو الحق ان شاء الله، وقد ذهب الى ذلك الجمهور.
ذكر رحمه الله تعالى مساله وهي ما تشرع له قبل الصلوات التي في النهار، ما لم تشرع فيه الجماعه من صلوات النهار فالسنة فيها الإسراء، ما لم تشرع فيه الجماعة من صلوات النهار فالسنة فيها الإسراء، لكن وما تشرع فيه الجماعة السنة فيه الجهر، إلا المفروض، فإنه يجب فيها ماذا؟ تجب فيها الجماعة، ما لم تشرع فيه الجماعة من صلاة النهار كصلاة الضحى، هذه لا تشرع فيها الجماعة كصلاة الضحى، فالسنة فيها الإسرار. إذن ليس من هذه من أجل هذه القاعدة، إنما أجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
قال الحادي عشر: أن صلاة الاستسقاء يجوز أن تصلى قبل الخطبة والدعاء أو بعد الخطبة والدعاء، أما صلاة العيدين وصلاة الكسوف فيبدأ فيها بالصلاة، ولما اختلفت الروايات في صلاة الاستسقاء جاز أن تكون قبل الخطبة أو بعدها والله، نعم. هذا والله أعلم.
قال رحمه الله: في هذا الحديث ما ذكرت الخطبة، ولكن في الأحاديث تدل عليها، أحاديث أخرى تدل عليها، واختلف هل هي قبل الصلاة أو بعد الصلاة كما سيأتي كما يقول رحمه الله تعالى في الفائدة الحادية عشر. نعم. فائدة
الحادي عشر أن صلاة الاستسقاء يجوز أن تصلى قبل الخطبة والدعاء أو بعد الخطبة والدعاء.
نعم، هذا يجوز أن يخطب ثم يدعو، ويجوز أن يصلي ثم يدعو. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال: ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك، أي بأن الخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة، بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب، فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء، وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة، فلذلك وقع الاختلاف، يعني بين سبب الاختلاف رحمه الله بين هؤلاء. ومما يدل أيضا على ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، أي هن بدأ بماذا؟ بالخطبة وبالدعاء قبل الصلاة، وجاء في حديث صلى ثم خطب، فكلها تدل على ذلك، فهذا يدل على الجواز، تقديم الخطبة قبل الصلاة أو تقديم الصلاة قبل الخطبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر أو أما صلاة العيدين وصلاة الكسوف فيبدأ فيها بالصلاة، ولما اختلفت الروايات في صلاة الاستسقاء جاز أن تكون قبل الخطبة أو بعدها، هذا والله أعلم. الثاني عشر: يقصد بهذا الحديث أيضا أن التكبير يكون وهو مستقبلا القبلة مستدبرا للمأمومين ويدعو بعد التحويل سرا، ولكن إلى الآن لم أرى الدليل على هذا، يعني الدعاء سرا. الثالث عشر: يسن الخروج لصلاة الاستسقاء في ثياب المهنة ولا يتزين لها كما يتزين للعيد، ويخرج متبذلا خاشعا ذاكرا داعيا، هذه هي السنة في صفة الخروج لصلاة الاستسقاء. ويقول ذلك بعد طلوع الشمس بقوله في بعض الروايات خرج حين بدا حال الشمس.
هذا وقت الخروج، وهذا مذهب الجمهور رحمه الله تعالى، أن وقت الخروج لصلاة الاستسقاء هو وقت الخروج لصلاة العيد. في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الاستسقاء حين بدأ حاجب الشمس، حين بدأ حاجب الشمس. وهذا الحديث حسنه الإمام الشيخ مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله تعالى في صحيح دلائل النبوة، وهذا حسن هذا الحديث. وأيضا ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى، وقد ذكر قاعدة، ما ذكر حديثا إلا وهو يراه صحيحا، هذه يذكر حديث إلا كان صحيح إذا لم يذكر أنه ضعيف، إذا لم يذكر ضعيف وذكره حديثا فإنه قال ما أذكره إلا صحيحا صح عندي، وهو أيضا صحيح عند شيخنا رحمه الله تعالى. هذا الدليل. وأيضا من الأدلة كما في حديث عبد الله بن عباس أنها تشبه صلاة العيد، فيكون الخروج وقت الخروج لصلاة العيد. وابن حزم رحمه الله تعالى يرى أنه ماذا؟ وقت الزوال، من بعد وقت الزوال، إذا زالت الشمس يعني وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر فإنه يصلي. لكن هذا واستدلوا بما هو دليله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عندما دخل ذلك الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قالوا قاسوا على ذلك. لكن الصحيح أن الصلاة يعني يجتمع لها الناس ويواعدهم في يوم ويخرجون فيها. طيب هنا مسألة، هل الاستسقاء لابد من إذن ولي الأمر أو لابد أو يكون أهل الناس على ما يريدون وقت ما أرادوا؟ الجواب أنه يكون لمن؟ يكون بإذن ولي الأمر. لذلك الصحابة لما طلبوا ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، ووعدهم عليه الصلاة والسلام لو كان الناس كان كل خرج من عنده خرج وذهب، ولكن هذه بإذن ولي الأمر هو الذي أذن في ذلك. ونحن ولله الحمد في هذا البلد المبارك مع ولاة أمرنا إذا رأوا وعلموا أن الناس بحاجة فإنهم يؤذنون بالصلاة. طيب إذا كان الآن مثلا نحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية كمثال نذكرها، أن في بعض المناطق لا يكون فيها مطر، ونحن مثلا يكون عندنا مطر، مطرنا أمس مثلا، هل نستسقي أم لا؟ هذه خارج المسألة درس، هذه من الفوائد من النوازل المستجدة في صلاة الاستسقاء، هل نستسقي أو لا؟ إذا أي نعم، إذا أمر ولي الأمر فإنه يستسقى ولو كان المطر نازلا. فالدعاء يكون لمن؟ لنا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس السنة ألا تمطر، إنما السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا ينبت. إذن السنة هي ماذا؟ أنه ما ينبت شيء، إذا ليس المطر هو الأصل، إنما هو ماذا؟ وربما أنه يمطر في أيام معدودة من السنة لكن يكون فيها إنبات للرجاء. إذا المقصود ألا تنبت، ألا ينبت. فإذا نزل المطر، إذا أمر ولي الأمر فإنه يفعل ولو كان المطر نازلا، أولا طاعة ولاة الأمر، ثانيا إحياء لهذه السنة، ثالثا الدعاء لك والدعاء للمسلمين بأن الذين ليس عندهم مطر بأن يمطروا في هذه البلاد. نعم.
قال على أنس بن مالك
تفضل.
الذين ليس عندهم أو الولاة أيه؟ عندهم لا يعتنون بهذا.
ها؟
الذين عندهم ولي الأمر لا يعتنون بهذا.
لا يعتنون؟
نعم.
هل ولاة أمور مسلمين؟ ليسوا بمسلمين. طيب إذا كان بلد ليسوا بمسلمين، بلاد غير مسلمة، وأرادوا ذلك واجتمعوا، ويكون من يكون هو المسؤول عنه في هذا كالمراكز الإسلامية ونحوها، ممن يكون ولي الأمر، ممن يرجع إليه، إذا المرأة مثلا تريد أن تتزوج وليس لها، من الذي يزوجها؟ هو المسؤول في هذا البيت، يرجع إليه. فإن رأى أن يصلى يصلى، يخرجون ويصلوا، لا بأس.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنا رجل دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، وما بيننا وبين سبع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائي سحابة مثل الدرس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما نرى الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة.
السبت بمعنى ماذا؟ أسبوع. أسبوع، نعم.
قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. موضوع الحديث: الاستسقاء في خطبة الجمعة. المفردات: أن رجلا دخل المسجد لم يعرف من هو. قوله نحو دار القضاء، ربما تبادر إلى الفهم أنها كانت دار للقضاء، للقضاة الذين يقضون بين الناس. والحقيقة أنها إنما سميت بذلك لأنها بيعت لقضاء دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كتبه على نفسه وأوصى به ابنه عبد الله وابنته حفصة، فكان يقال لها دار القضاء دين عمر، ثم اختصروا فقالوا دار القضاء. قوله أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، الواو واو الحال، والجملة بعدها حالية، أي والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب. هلكت الأموال، المراد بها الأموال الحيوانية من المركوبات وبهيمة الأنعام. قوله وانقطعت السبل، المراد بانقطاعها هنا كناية عن ضعف المركوبات وعدم استطاعتها على السير من أجل المجاعة. فادعوا الله يغيثنا، يغيثنا. ورد في يغيثنا روايتان: رواية بالجزم على أنه جواب الطلب، ورواية برفع يغيثنا على الاستئناف بمعنى ادعوا الله، أي أدعو الله أن يغيثنا. قوله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، الفاء هنا فاء فصيحة، ورسول الله أعلم، وربما قيل إنها سببية، أي بسبب ذلك رفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا مرتين، معنى أغثنا أنزل علينا الغيث. قوله ولا قزعة، قزعة السحابة الصغيرة أو السحاب المتقطع، والمراد بذلك أن الله أنشأ سحابة في ذلك الحين فلم يخرج إلا في المطر. سلع هو جبل في المدينة الشمال الغربي منها على طريق الجامعة الإسلامية، فطلعت من ورائه سحابة مثل الدرس، المراد بالدرس هو ما يسمى بالدرقة، وهو الذي كانوا يستعملونه ليتقوا به ضرب السيوف أو رد السهام عنهم. والمراد أن السحابة طلعت صغيرة ثم انتشرت، وفي هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، المراد به أسبوعا. قوله فادعوا الله يمسكها عنا، أي أنهم سئموا المطر وأرادوا أن يرفع عنهم بكونه كان أسبوعا نازلا عليهم. اللهم حوالينا، أي على ما حولنا، ولا علينا، يعني ارفع المطر عنا. اللهم على الآكام، جمع أكمة، وهو المرتفع من التراب أو المرتفع من التراب، والضراب
مرتفع،
المرتفع من التراب، والضراب جمع ضرب، وهي الجبال الصغيرة المنقطعة، وبطون الأودية بطن الوادي هو ما يجري فيه الماء، ومنابت الشجر التي تنفع الناس لمواشيهم. قوله فأقلعت، أي قطع المطر، فخرجنا نمشي في الشمس، وهذا فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، استجاب الدعاء، استجاب الله عز وجل دعاءه فورا.
المعنى الإجمالي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب أصحابه في يوم الجمعة إذ أقبل رجل فشكى إليه كثرة القحط وضعف المواشي عن السير وجوع العيال، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم دعا وليس في السماء سحاب فأنشأ الله سحابا فانبسطت في السماء فلم يخرج إلا في المطر ومكث المطر أسبوعا. وفي الجمعة التي بعدها دخل رجل من ذلك الباب فشكى إليه شدة المطر وتهدد المنازل وانقطاع السبل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع برفع المطر عن المدينة وإبقائه على ما حولها من مطور الأودية ومنابت الشجر، فانجاب السحاب عن المدينة ثم خرج يمشون. ومعنى انجاب انزاح وانفرج. يقول الحديث أولا استدل بهذا الحديث على عدم استدل بهذا الحديث على عدم مشروعية صلاة الاستسقاء كما رأى ذلك أبو حنيفة، وقد تقدم الكلام على ذلك، وأن كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الخطبة مرة فإنه لا ينفي مشروعية الصلاة الاستسقاء مرة أخرى كما حصل. ثانيا يؤخذ منه مشروعية رفع اليدين في الدعاء. ثالثا يؤخذ منه أن مخاطبة الخطيب والكلام عليه جائز بخلاف أن يكلم المأموم غير الخطيب. فهذا موضوع كما جاء في الحديث وكلام داخل النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الكلام عن غيره في حديث من قال الأتيه أنصت يوم الجمعة الإمام يخطب فقد لغى. يؤخذ منه رابعا يؤخذ منه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث استجاب الله دعاءه في نفس اللحظة واستمر المطر أسبوعا كاملا، ثم في الأسبوع الثاني طلب منه الدعاء برفع المطر عن المدينة فدعا وانجاب السحاب عن المدينة إن تحول منها إلى غيرها. خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع بانقطاع المطر بالكلية، ولكن دعا بانقطاع المطر عن المدينة وإبقائه على ما حولها فاستجاب الله دعاءه في الحال أيضا. سادسا يؤخذ من هذا الحديث رفع اليدين عند الدعاء، وهل هو مشروع في كل دعاء أو خاص بدعاء الاستسقاء؟ فيه خلاف. سابعا
إن كان في الخطبة فهو مخصوص بالاستسقاء. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في دعاء غير في الاستسقاء، فدل أن السنة في رفع اليدين في الخطبة وذلك أثناء الاستسقاء. إذا دعا بالاستسقاء فإنه يسن في هذه رفع اليدين، أما في غيره غير الاستسقاء فلا يشرع لعدم ورود الدليل على ذلك في الخطبة. وأما في غير الخطبة فإن كان في الصلاة في الركوع فلا في السجود فلا يشرع رفع اليدين في السجود، وأما إن كان بعد في القنوت فإنه مشروع لفعله صلى الله عليه وسلم، وأما إن كان خارج الصلاة فالمشروع أن يرفع يديه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن يرد يدي من دعا صفران، يعني يرفع يديه دل على أنه يرفع يديه. نعم.
قال سابعا الكلام على ما يتعلق بصلاة الاستسقاء قد تقدم في الحديث قبل هذا، وبالله التوفيق
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين.